بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عجبت للبخيل الذي يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة مذرة ويصبح غدا جيفة قذرة. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن شك في النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لمن نسي الموت وهو يموت كل ليلة ويرى من يموت. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. هذه محطات ست يعجب منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المحطة الأولى: يستغرب الإمام عليه السلام من البخيل الذي يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب. المفروض أن المال فلسفته في نظر الاقتصاد الإسلامي أنه يؤدي وظيفة في الحياة، وأنه خادم ومحكوم وليس مخدوما أو حاكما. هذا المعنى اللي يشير لأمير المؤمنين عليه السلام في التفرقة بين العلم والمال. يقول بأن المال تحرسه ولكن العلم يحرسك. العلم في نفس الوقت حاكم لكن المال محكوم عليه. قسم من الناس يسيطر عليه المال حتى يصبح هو الموجه لتصرفاته، فيصبح هذا الإنسان أسير الجمع والإدخار ليس إلا. بغض النظر عن كون المصدر محللا أو محرما، يهم أن يجمع، هذا أولا. وثانيا يمنع الحق الشرعي في أمواله. وثالثا بعضهم يقتر على نفسه وعلى عياله. هذا البخيل اللي يقتر على نفسه خشية الفقر، خشية إملاق. والحال أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مفروض أن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا هو لسان للحديث عن نعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيراه في أحسن ملبس، يشكل على الإمام، يعترض عليه، يقول له: جدك علي عليه السلام كان يلبس الخشن وانت تلبس الملبس الجيد الفاخر. قال: لو كان جدي عليه السلام علي في زمني فلبس مثل ما ألبس. أيام أمير المؤمنين عليه السلام كانت أيام شدة وضيق اقتار، فكان تفرض على الإمام باعتبار أن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. بينما أنا في زمن آخر، زمن الدنيا مقبلة بي، الخير بي كثير، رخاء رفاه، والدنيا إذا أقبلت فأولى أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومسلموها لا كفارها، ومؤمنوها لا فساقها. فالإمام عليه السلام يريد يلفت نظره إلى أن النعمة الله عز وجل إنما ينعم بها على عبده حتى يتنعم بها، ولكن بالمعروف بالحسنى. فإذا ضيق على نفسه وعلى عياله فعندئذ يكون مصداقا لهذه الصورة اللي يرسمها الإمام. يقول: يستعجل الفقر الذي منه هرب، لأن هو إنما يهرب من الفقر بالتأكيد، بينما هو بتقتيره على عياله وعلى نفسه وعلى أرحامه ويعيش في الفقر فعلا. يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، وبالنتيجة بعد هذا المسؤولية يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. هذا مرض الواقع يبتلى به الكثير. ولهذا الله عز وجل لما يتحدث عن البخلاء يتحدث عنهم بأشد الأساليب. يعني مثلا يصورنا أن البخيل يطوق يوم القيامة، يطوق يوم القيامة بما بخل به. وهذا تشرح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أن المال الذي يبخل به الإنسان يحول إلى أفعى كبيرة يعبر عنها شجاع في الروايات. هذا يلف على عنق الإنسان على جسمه ويبدأ يلدغه يلسعه وهو لا يستطيع دفعه عن نفسه، يعذب بهذا قبل دخول جهنم، يعني في عرصات القيامة. فضلا عما ذكره القرآن من أن الذهب والفضة التي تكتنز وتمنع عن وظيفتها الاجتماعية والشرعية يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جنوبهم. السبب لأن هؤلاء في الواقع حينما حجبوها تسببوا في كوارث اجتماعية في كوارث اقتصادية. ولهذا القرآن الكريم يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لأنه الإنسان حينما يحجب النفقة عن موردها الشرعي فإنما يتسبب أولا في مشكلة عدم التوازن الاقتصادي، هذا واحد، وثانيا يتسبب في اتهام الإسلام بالتقصير. لأنه الكثير مثلا إنما اتهموا الإسلام بالتقصير لسبب عدم الموازنة الاقتصادية، فيجي يشوف فقير لا يجد ما يسد به جوعته ويشوف غني مثلا يتمرغ بالنعم كيف يشاء، فيقول لك وين التوازن، أين عدل الله عز وجل. فلهذا تنشأ الإشكالات على الدين وتنشأ المذاهب الفاسدة. ولعل من الشبهات التي تشبثت بها الشيوعية مثلا أو الاشتراكية وهذا المعنى دعوى أنه ما يوجد توازن، وإذا ما موجود توازن إذن هذا يخدش في عدل الله. والحال جواب هذا المعنى واضح، جوابه أن الإنسانية لم تعمل بأطروحة الله سبحانه وتعالى. مرة تعمل وتظهر مفارقات ومشاكل اقتصادية وغير ذلك، وعندئذ يمكن حمل المشكلة على الله. أما والإنسانية بعيدة عن الإسلام، أنظمة الإسلام على اختلاف أنواعها تقريبا تكاد تكون معطلة إلا النادر. إذا لما تنشأ مفارقة أو يحدث مشكل في الحياة قطعا هذا يجب أن يعصب بالنظام اللي يعمل بالبشر. أما النظام الإسلامي المعطل ما يتحمل مسؤولية إطلاقا. إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمه. لكن المشكلة أنه الإنسان ظلوم غشوم حتى في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، لأنه يتنكر لأحكام الله، يتنكر لقوانين الله. لكن إذا صارت مصيبة ذاك الوقت يحملها على الله عز وجل، وإن تصبهم حسنة يقولوا من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا من عند الله. بعد كيف المفروض أن الإنسان يتدبر في أنه أوجد الشرط الذي شرطه الله عز وجل أو لا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الله عز وجل تكفل بكفاية العباد، لكن شريطة أن يفي العباد بعهد الله عز وجل. فأولا الإمام يقول: عجبت للبخيل. ثانيا: عجبت للمتكبر الذي كان في الأمس نطفة مذرة وغدا يصبح جيفة قذرة. المتكبر ما يمتلك في الواقع أساسا عقلائيا أو منطقيا لتكبره إطلاقا، يعني أي شيء يفترض المتكبر شو يريد يقول؟ يريد يقول أنا عندي أموال أكثر. في مقاييس العقلاء المال ما يوجب التكبر إطلاقا. يقول أنا عندي نسب منجد أكثر شامخ، ما يوجب إطلاقا أبدا. تسأل العقل الفطري، العقل الفطري الموجود يقول لك لا، نسب نسب نسب، لكن ما يوجب تكبرا هذا. زين، شو يريد يقول؟ يقول أنا أتكبر مثلا أفرضه لأن عندي عضلات قوية أو قوة مثلا. قل له أنت ضعيف، أنت فيروس بسيط يطوحك نعم ويسلب قدراتك ويخليك مثل الطفل. فعلا بعضهم العمالقة آخر أيام يبكي مثل الطفل. وكما بدأنا أول خلق نعيده. الحجاج كني أمير المؤمنين أبو وضحى فخنفساء، خنفساء نعم لسعته الخنفساء ما تموت، لكن هذه خنفساء الحجاج مستوردة خصيصا للحجاج. هذه متوجه، هذه خصيصا ما أدري الله شو مخلي بها من طاقة، قتلته بالنتيجة راح العتو والنفور. ليقول ابن الأثير أحصينا من قتلهم الحجاج فكانوا 120,000. الإحصائية الرسمية غير اللي ماتوا ما حد يدري بيهم، اللي الصحافة وسائل الإعلام والإحصاء ما استطاع أن يستقرئهم. 120 خارج كل هذا. فالنتيجة وإذا به يهلك بأذل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فش تفترض الإنسان؟ حتى العلم لوحده ما يوجب تقدم إذا ما انضم إليه التقوى. الأساس هو التقوى في الواقع، تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى ألفت نظرك أيضا ما يوجب تكبر، أساس تكريم بس ما يوجب تكبر. التكبر غير التكريم، التكريم هو احترام الشخص من قبل الدين، من قبل المسلمين في الدنيا في الآخرة، في بعض المزايا يميز بها يكرم بها. يقدم الأتقى في بعض المجالات، يقدم الأتقى الأورع الأعدل، ملتفت جيدا، لكن بالحقوق والواجبات وفي حدود الله وأحكام الله الكل سواء. التقي والشقي الكل سواء، ما في تمييز أبدا. مثل ما أفرض مثلا الزكاة واجبة على الإنسان التقي، واجبة على الشقي في حد سواء. ملتفت، الأحكام والحدود الحقوق والواجبات يستوي فيها العباد على اختلاف مراتبهم حتى في العلم والتقوى. التقوى وين يظهر أثرها؟ يظهر أثرها في تكريم الله عز وجل، أن في بعض المقامات يقدم الأورع، يقدم الأتقى، يرجح نعم مثلا مثل إمامة الجماعة، بس هذا ما في تكبر. أو في الآخرة مثلا الله عز وجل يميزهم بمراتب، الأتقياء يعطيهم مراتب خاصة تأكيد، لأن يوم الآخرة هو يوم التفاوت بالدرجة. الدنيا شبيهة من تفاوت بالدرجات، الدنيا هي أعلى درجة من درجاتها، هي أقل من أقل درجة في الآخرة في الجنة. لا شك الدنيا لا قيمة لها أبدا في الحساب، إنما الآخرة هي دار التغابن، هي دار الدرجات، هي دار المقامات. فهنالك الله يميزهم. ولهذا تسمع كلمة الإمام السجاد عليه السلام يقول إن لعمي العباس مرتبة يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. مرتبة كبيرة يغبطوا عليها هذه المرتبة. نعم يميز يوم القيامة، يعطيه مقاما خاص، لأن القيامة أحكامها تختلف عن أحكام الدنيا. القيامة الإنسان إذا حشر على صعيد القيامة يرى أحكاما ما كان يألفها في دار الدنيا. لهذا يعبرون عن يوم القيامة بيوم يوم الهول أو للمطلع. ليش؟ لأن يرى أحكاما جديدة. الدنيا باعتبار الله أمرنا بالتعامل على الظاهر، فالله ساتر، الكل متساوون بالحقوق والواجبات، لكن بالآخرة لا، بالآخرة تمايز، هنالك تمايز على أساس البواطن، لكن البواطن بالدنيا ما حد يدري بيها. فلهذا القانون يمشي على الجميع بالسوية، لأن الباطن في علم الله عز وجل. الله تعالى هو يرتب آثار وضعية على التقوى، على الجهاد في سبيل الله، على الإخلاص. أما الحاكم لما يوزع العطاء مثلا يوزع للتقي وللشقي على حد سواء. قلت في جيدا العطاء مثلا توزيعه ما يميز به كل الحقوق والواجبات. التقي إنما يميز بالآخرة أولا، ويميز بالدنيا في التكريم والتجلة والاحترام. نعم هذا مسلم، يعني من عظم تقيا لتقاه فكأنما عظم الله عز وجل. من أكرم مؤمنا لإيمانه فكأنما أكرم الله عز وجل. من زار مؤمنا فكأنما زار الله في عرشه. من حقر مؤمنا فكأنما حقر الله عز وجل. صحيح، بالتكريم والاحترام تظهر ثمرة التقوى. أما التقوى توجب أن هذا التقي يتكبر على إخوانه؟ لو كان التقوى والعلم يوجب التكبر لكان الأنبياء سادة المتكبرين، لكان الأئمة عليهم السلام سادة المتكبرين، لأن الأئمة أعلم الناس وأتقى الناس. بس ضرار يصف أمير المؤمنين عليه السلام يقول كان فينا كأحدنا، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، يبتدئنا إذا سكتنا عنه، يعطينا إذا نعم طلبنا منه. ما كان الإمام عليه السلام يميز نفسه عن غيره. نعم له الكرامة الكبرى التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن التكبر ما إلى أساس، التكريم له أساس وهو التقوى، لكن التكبر أبدا ليس له أساس إطلاقا، لأن الإنسان بالواقع حينما يرجع إلى أصله ويرجع إلى منتهى يجد أنه أصل ومنتهى حقير، حقير جدا واقعا. وهذا يستوي فيه الجميع المعنى، والإنسان ينولد من هذه النطفة من ماء مهين، يعبر عنا القرآن الكريم مهين مهين، ويكفي لمهانته نجاسته، والنطفة نجسة بالتأكيد. نعم، هذه المادة المنوية النجسة التي توجب الغسل من هذه خلق الإنسان. من خلق الإنسان؟ من خلق من جوهر مميز؟ أبدا، من هالمادة هذه النجسة من خلق الإنسان. لكن شاء الله عز وجل لهذه المادة، المادة المنوية هذه نعم النجسة، شاء الله لها أن ترتقي في أرقى المراقي حينما تصبح إنسانا. ولقد كرمنا بني آدم، ويكرم أكثر بقدر عقيدته وبقدر دفاعه عن دينه وبقدر استقامته. فإذا الإنسان في بدايته من هذه البداية، وفي نهايته ينتهي إلى تلك النهاية اللي عبر عنها الإمام الجيفة القذرة. وفعلا والإنسان هالشكل ينتهي، لأن هذا غاز الكبريتيد الهيدروجين أو يسموه الهيدروجين المكبرات، هذا ينشأ نتيجة تفسخ الأنسجة. والإنسان إذا مات ينشأ بعد موته بعد 3 أيام غاز يعبر عنا الهيدروجين المكبرت اللي هو يسبب الجيفة تقريبا، وأشبه مثلا روائح أبار الكبريت مثلا أو البيض الفاسد مثلا، عبرون عنا بالكيمياء الهيدروجين المكبرت أو كبريتيد الهيدروجين. هذا الهيدروجين المكبرت ينشأ فيكتشفون به، كان الطب الفرنسي يكتشف به حالات الموت المشتبه، إذا واحد اشتبه بأن ميت أو لا مغمى عليه عندنا بالشريعة يصبر عليه 3 أيام. الطب الفرنسي القديم كان يجيبون ورقة يعلقوها عند أنفه ويكتبون عليها باللغة الفرنسية جسويم، يعني أنا ميت أو أنا مت. فبهالمقام هذه المادة الكتابة تكتب بمادة كربونية رصاصية، فإذا كان قد مات فعلا يتفاعل هذا كبريتيد الهيدروجين ويا المادة الكربونية الرصاصية فيكون كربونات نعم الهيدروجين. هذه المادة مادة سوداء، فالكتابة تسود، فإذا سودت يفتهمون أن مات، من هذه الطريقة يفتهمون أن مات، لأن هذا الغاز ينشأ وهو يسبب الجيفة للإنسان، فبالنتيجة الإنسان بالواقع هذا منتهى. طبعا إلا النوادر، هنالك نوادر شاء الله عز وجل بأن يكرمهم. جون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، هذا قال للحسين سلام الله عليه: سيدي إن ريحي نتن وإن لوني أسود وإن حسبي لئيم، تنفس علي بالجنة حتى يطيب ريحي يشرف حسبي يبيض وجهي. الحسين فعلا دعا له لما استشهد بين يديه، أقبل الإمام ودعا قال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه. وبالنسبة إلى الحسب والنسب قال: وعرف بينه وبين الأبرار. هذا نعم الحسب، نعم أميري حسين، نعم الحسب والنسب، وعرف بينه وبين الأبرار محمد وآله صلوات الله عليهم. يقول الإمام الباقر عليه السلام: فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة أذكى من المسك الأذفر. أولا في نفس الوقت ظهرت ندبة بيضاء، ثم استشرت إلى انتشرت يعني إلى أن غطت تماما بدنه أصبح مبيضا بعد أن كان مسودا أصبح أبيض اللون بدعاء أبي عبد الله عليه السلام. وأما الرائحة الراوي والبقيت حتى بعد دفن الأجساد يوم 13 محرم دفنت الأجساد، حتى بعد ذلك كان من يمر بموضع جسد جون يشم منه رائحة أذكى من المسك، نعم، وأحسن من المسك الأذفار. النتيجة الشهداء المكرمون الأنبياء هنالك من لهم خصوصية، هذا استثناء على القاعدة، وإلا القاعدة ومصير الإنسان إلى الجيفة القذرة. إذن اللي هذا مبدأ وهذا منتهى، إذن فعلام يتكبر؟ ليش يتكبر الإنسان؟ ثم والإنسان بالتكبر في الواقع إذا يتصور أن يعلو هي بالعكس تماما. هذا المثل الرائع المعروف، مثل المتكبر يمثل كان عيسى عليه السلام بواقف على قمة جبل، يرى الناس صغارا ولكنهم يرونه أصغر ما يكون، تواضع تكن كالنجم يبدو لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وبالحقيقة أن الطريق اللي يستطيع به الإنسان الذكي والناجح وصاحب السؤدد ليرغب بأن يكون ذا سؤدد طريق هو أن يحترم الآخرين وأن يتواضع لإخوانه وأن يجعل نفسه ميزانا بينه وبين غيره. والتكبر ليس في نعم بالسلام أو بالقعود والقيام، قسم يتصور التكبر بأن ما يسلم على واحد، أفرض مثلا هذا مظهر للتكبر، أو ما يقوم لي مثلا أفرض لمن يستحق القيام هذا متكبر، لا، التكبر بالدرجة الأولى بالمعاملة متوجه زين، يعني يفترض لنفسه مقاما بدون استحقاق ما يفترض للآخرين، لاحظ كيف؟ يعني مثلا لما يدور الأمر في قضية معينة هو يختار الصالحة لنفسه ويذب الطالحة على من؟ على الآخرين، يختار الشيء المريح لنفسه والكد والتعب والدق واللطم يذب على أولاد الخايبة مثلا، هذا التكبر. التكبر بالمعاملة، انتبه جيدا، يفترض لنفسه تميزا في كل أنماط سلوكه، هذا هو التكبر، هذا المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سافر مع جماعة، فبالطريق واحد منهم قال أنا أأتي لكم بالشات مثلا، راح جاب الشات، ثاني قال أنا علي هيئها أعدها للطبخ، ثالث قال أنا أطبخ، الرابع وهكذا. النبي قال وعلي أن أجمع لكم الحطب. قيل لا يا رسول، قال لا، إن الله يكره العبد أن يسافر مع رفقة الله فينفرد بنفسه دونهم، أنا حالي حالكم مثل ما أنتم ساهمتوا أنا أساهم، ما أحب أن أكل وأكون عالة وعيالا على غيري، ليش حالي حال غيري؟ نعم، نبي نبي، لكن بهالمسائل أنا إنسان على كل حال، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما كان يميز نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، عجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. هذه الصورة اللي الواقع القرآن الكريم كثيرا ما يعرضها، يعني صورة الاستدلال بالخلق على الخالق تبارك وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق، يعني الإنسان لو يتدبر ويتأمل يستحيل أن يضل عن الله عز وجل لو يتدبر، ولكن الإنسان ما يتدبر أو يتدبر لكن على قلبه حجاب غشاوة تصرفه عن الله تبارك وتعالى، لاحظ كيف؟ يعني الدليل أمامه لكن هو ما يتأمل بالدليل. وإلا أنت الآن خذ الإنسان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. زين، الإنسان خليه يبدأ بنفسه، يلاحظ مثلا أفرضوا العين، أخذ أنت الآن أي تقرير طبي لأطباء العين عن تشريح العين وفسلجتها وعملها الدقيق، في الواقع يشتد بك العجب. الأذن تراكيبها وأنواعها ووظائفها، زين، اللسان، خذ كل تراكيب الإنسان، عمل القلب مثلا، الغدد اللي كل غدة هي في الواقع أعقد من أكبر معمل ومصنع كيميائي في العالم، أي غدة من غدد الإنسان تؤدي دور تعجز عن مثله أعقد مصانع الدنيا. هذه كلها مو آيات على وجود الله عز وجل. كيف يفترض أن الصدفة العمياء هي خلقت، أو الطبيعة الصماء هي أوجدت وهي الطبيعة؟ كيف يمكن أن توجد؟ مو يجي واحد يلعب على نفسه، يضحك على نفسه، يقول قوانين هي اللي خلقت الكون. يأدري هي القوانين من خلقها؟ هو سلمنا والله ما يخلق الأشياء عبثا، قطعا لابد من قوانين بالتأكيد. الله كل شيء أنزله بشكل موزون، كل شيء جعل بقدر زين، كل شيء حينما خلقه خلقه بنظام. القوانين موجودة، ما عندنا كلام، ما عندنا نقاش، لكن من الذي قنن القوانين؟ ما ممكن. أنت إذا تريد تتنكر لهذا المعنى لابد أن تتنكر لوجودك بالتأكيد. ما ممكن هذا كلامك الآن نقدر نقول أنه ما له قيمة علمية. هذا كلامك قل له هو هذا نفسه أبو الصدفة، قل له كلامك ما له قيمة علمية. ليش؟ ممكن كان صدفة بدون علاقة سببية، يعني ربط بين كلامك وبين الفكرة ما موجود، صدفة الكلام صار صدفة. هذا أصلا كل ربط ما لا يوجد بين كلامك وبين الفكرة التي تحكي عنها، وانت إذا انفيت السببية تنفي وجودك بالتأكيد. ملتفت لجيدا؟ انت لما تنفي السببية، يعني افرض الآن العلم على سبيل المثال، افرض العالم الطبيب أو الصيدلي لما يريد افرض يشخص دواء، خصائص دواء معين، وبيجرب يجري عليه عدة تجارب، تجربة الأولى الثانية الثالثة إلى افرض مثلا 10 تجارب 20 تجربة إلى أن يطمئن من أن هذا الدواء ينتج هذا الأثر. مو شكل لكي يقول بأن هذا الدواء ينتج هذا الأثر إيش يحتاج؟ لابد يحتاج إلى علاقة سببية. يقول أن هذا الدواء سبب في حصول حالة الشفاء. مو شكل إذا ما توجد علاقة سببية، علاقة علة ومعلول، يقدر يعتبر دواء؟ ما يقدر يعتبر دواء، لأنه قد صدفة بعشر تجارب نجح عنده، لكن قد يكون بتجارب أخرى ما ينجح. إذا ما موجودة علاقة سببية علة ومعلول شو يمكن يتخلف؟ لأن الصدفة مو دائمة، الصدفة دائمة. هو هذا بالصدفة سئلة، يقول له الصدفة هي دائمة، والصدفة مو دائمة، من اسمها هي مو دائمة، اسمها صدفة. فإذا يمكن يتخلف القانون اللي يقوم على الصدفة، يمكن يتخلف. فلما ما تخلف إذا لابد من علاقة سببية بالتأكيد، علاقة وضعية مادية موجودة. طيب هذه العلاقة تثبت هي قانون العلية، إذا ما ممكن أن تفترض وجودا في الحياة بدون موجد، وذلك هو الله سبحانه وتعالى. ورابعا يعجب الإمام عليه السلام ممن شك في الدار الأخرى، النشأة الأخرى، وهو يرى النشأة الأولى. لأن المفروض أن القادر على الابتداع والإبداع قادر على الإعادة بالتأكيد. الله عز وجل يعبر عنه بأنه مبدع، انتبه جيدا، مبدع الكون، لا أنه مجرد خالق. الله مبدع للكون، يعني أن الله عز وجل خلقه بدون سابقة وجود، وما كان موجود، كان في عدم ثم خلقه، نقله من العدم إلى الوجود، هذا أولا. ثانيا بدون شاكلة سابقة، لا سابقة وجود إليه ولا شاكلة، حتى نقول أن الله خلق الوجود على ضوء شاكلة سابقة، على ضوء نموذج، عدة نموذج معين مستفيدة هذا على ضوء لا أبدا، تدع الأشياء لا من شيء كان قبل. هذه عبارة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها التوحيدية، قالت ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، ذرأها بمشيئته. فالله تبارك وتعالى لما أوجد الوجود أبدع. طيب أيهما أشد، الإبداع أو الإعادة بعد وجود؟ وقطعا الإعادة بعد وجود لا شك أنها أسهل. متفت إلى هذا الدليل؟ هذا غير قضية أن المبدئ هو المعيد. ملتفت لي يعني هذا الدليل، ترى يصير دليلين، التفت له جيدا. الدليل الأول بشعبة الأولى بأن اللي خلق الإنسان من عدم نقل إلى الوجود، قادر على أن يخلق بعد أن صار ترابا، هاي شعبة. الشعبة الثانية نقول أن الذي بدأ خلق الإنسان من تراب ابتداء، هذا من تراب، من تراب قادر على أن يخلق الإنسان من تراب انتهاء يوم المعاد. بينما الشعبة الأولى لا تشير للعدم، لأن هو التراب منين؟ وبالتراب من الأرض، الأرض منين؟ وبالأرض من المادة الكونية الأولى، المادة الكونية منين جاءت؟ وجاءت من أفرضوا عناصر معينة اجتمعت، هي العناصر منين جت هذه؟ منين جت العناصر؟ لابد كانت عدما ثم صارت وجودا. هو الإنسان الآن لو تحل العناصر اشبيه الإنسان، افرض به حديد بكالسيوم بصوديوم وبي وبي إلى آخره، هي العناصر الموجودة، هي نفس عناصر المادة الكونية الأولى اللي الله خلق منها السماء وخلق منها الأرض وخلق منها أشجار الحيوان إلى آخره، نفس المادة نفس العناصر اللي تدخل في تركيب جسم الإنسان نفسها تدخل في تركيب كل الكائنات. فهذه العناصر الأولى هل كانت لها سابقة؟ ما كانت لها سابقة، كانت عدما، والله نقلها من الوجود من العدم إلى الوجود. زين القادر على النقل من العدم إلى الوجود، أليس قادرا على أن يوجد الإنسان من تراب بعد أن كسره على الترب يوجده مرة أخرى؟ بالتأكيد بلى، وهو الخلاق العليم، الله سبحانه وتعالى هو الواقع القادر على كل شيء، وإنما أمره فوق هذا كله. يعني القرآن إذا يقول خلي هذا كله على حدة، هل دليل بشعبته خلي على جانب، تعال إلى قانون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى بالواقع هو صاحب القدرة المطلقة التي تقف عندها العقول تأكيد. فالأمر الرابع اللي يعجب من الإمام سلام الله عليه، يعجب من هذا الإنسان اللي يشك أنه كيف أنا أعاد تارة أخرى، المفروض أنا متت ورحت وصرت ترابا، زين كيف أعاد؟ لا، أنت أمامك الأدلة ساطعة وناصعة. وخامسا يعجب الإمام عليه السلام ممن يشك في الموت وهو يموت كل ليلة ويرى من يموت. لاحظ تعقيب الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول أولا وهو يموت كل ليلة، عجيب يموت كل ليلة، إيه نعم النوم موت صغرى، النوم القرآن الكريم في آية 42 في سورة الزمر وبآية 60 في سورة الأنعام يتحدث عن النوم على أنه موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ملتفت جيدا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، النوم موت موت لكن موت مصغرة من بعدها عودة، لأن تعطيل لحواس الإنسان، ولهذا النائم مرفوع عنا قلم المسؤولية، ملتفت لجيدا، النائم مرفوع عنا أثناء نومه قلم المسؤولية مرفوع عنا، ليش؟ لأنه فاقد في هذا المقام لحواسه اللي تنشئ المسؤولية. وفي سورة الزمر يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه نعم ليقضى أجل مسمى، تفتر الآية، ولعله بالعكس، يعني الأولى بالزمر والثانية بالأنعام، النتيجة هاتان الآيتان وخاصة الآية الثانية تأمل بها جيدا، وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذا واضح بعد، توفي توفي تماما موت، يموت الإنسان، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم، لاحظ يعني بعد أن توفانا بالنوم يبعثنا باليقظة، فيسمي النوم موت وفاء ويسمي اليقظة ماذا؟ مبعث، نعم مبعث، انتبه جيدا، هذا المعنى أيضا اللي يشير له الإمام زيد العابدين سلام الله عليه، أيضا في كلمة له أيضا يشير إلى هذا المعنى، يقول وهو يموت، عجبت لمن شك في الموت وهو يموت ويبعث كل يوم وليلة، وقعنا هكذا. ولهذا دعاء خاص لليقظة بعد النوم أن الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أيقظني من مرقدي ولو شاء لجعله علي سرمدا، لكان يبقى التفت سرمدا إلى يوم القيامة، ولكن شاء الله أن يعيدني إلى مسرح الحياة الدنيا تارة أخرى. زين، هذا أولا هو يموت ليليا تقريبا يعني كقاعدة غالبة، قد واحد ما ينام بالليل صدفة، لكن كقاعدة غالبة كذا. ويرى من يموت، هذه نعم عساكر الموتى أمامنا، عسكر تلو عسكر، لكن نحن في غفلة، هذه مصيبتنا أننا في غفلة في الواقع. وإلا قوافل بعد قوافل نودعهم إلى الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين ذات يوم شاف رجلا يضحك وراء جنازة، فقال عليه السلام: ما لك تضحك؟ كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق على غيرنا وجب. نشيعهم أمواتا وندفنهم ثم نأكل تراثهم، كأننا لا نصير إلى ما صاروا إليه. قد نسينا كل واعظ وواعظة، ورمينا بكل جائح وجائحة. وإلا أمامنا نصب أعيننا. الإمام علي عليه السلام لما يتحدث عن هذا المغرور بالدنيا يقول: متى غرتك ومتى استهوتك؟ أبي مصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. يا ما يريد لها فلسفة طويلة، لا، أنت لما ترى إنسانا محتضرا تصور أنت المحتضر، ما يدري فلسفة طويلة. شو الفرق؟ كم الفرق هو؟ والله شو كثر عندك عمر الآن؟ 40 سنة كأنك بالأمس انولدت، 60 سنة كأنك بالأمس انولدت. بسرعة هي تمر الليالي كالسحابة من عمري، ويأتي إلي الموت من حيث لا أدري. وسادسا يقول: وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. العجب من التناقض بين الأمرين، وليس العجب من عمران الدنيا. ما في إشكال، عمران الدنيا أمر جيد، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدين يشجع على الإنتاج، العمل، البناء، للاجتماع، للاقتصاد، لغير ذلك، كلها يشجع على الدين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، في بعض التفاسير يعني إلى لقاء الله أنت اكدح. هذا اللي يفسر الحديث المعروف على الألسنة: إذا قامت الساعة على رأس أحدكم وهو يزرع الفسيل أو بيده فسيل يزرعه، فإن استطاع أن لا يتركه حتى يغرسه فليفعل. إلى ربك، الآية الكريمة من تفاسيرها يعني أنك استمر بالعمل إلى لقاء الله، ما في إشكال. ولهذا عند سن التقاعد بالاقتصاد الإسلامي، سن التقاعد هو سن العجز عن العمل. ما عندنا تقاعد إلى 20 سنة أو إلى 60 سنة أو إلى 50 سنة، ما موجود بالقانون الإسلامي. تقاعد، التقاعد سنه هو العجز عن العمل. إذا عجز تقاعد فعلا، عندئذ يعطى ضمان تقاعدي، راتب تقاعدي. السبب لأن القرآن يقول: إنك كادح إلى ربك، يعني إلى لقاء الله عز وجل، أنت اعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن يقول له أنت لا يكون تصب اهتمامك على الدنيا وتنسى أن من ورائك يوما ثقيلا. يعني هي الغفلة هنا، أنه الإنسان لما يعمل ينسى عن أنه هذا العمل اللي عمله راح ينتج أثرا في دار أخرى. هو يفكر فقط في الأثر اللي ينتجه العمل في دار الدنيا. لما يدخل بمعاملة يفكر هذا المعاملة ايش كثر بها ربح، ايش كثر بها مصلحة، وين بها مصلحة دنيوية، ربح دنيوي، رفاه دنيوي، يحصر الأثر بالدنيا. بينما لا، المفروض أول ما يأتي إلى أي معاملة، إلى أي قضية، يفكر أن هذه ايش راح تنتج له أثرا في الآخرة، آثارها الأخروية ما هي قبل كل شيء. ومن هنا تجد أن أولياء الله عز وجل يفكرون في آخرتهم قبل دنياهم في كل شيء، في كل شيء. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى طيبا في الحياة إلا وقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ما كان أبدا أبدا ما كان النبي صلى الله عليه وآله يشعر أنه يتهنى بشيء يراه الواقع أنه حطام زائف وزائل، ودائما همه عند الله تبارك وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أمير المؤمنين عليه السلام يدخل عليه رجل من أصحابه، كان الإمام جالسا على حصير ممزق، قال له: سيدي هل استبدلت هذا الحصير؟ انبذه عنك، أنت أولا أمير المؤمنين ورئيس دولة، وبعدين قد يأتيك سفراء افرضوا مثلا بلدان الأخرى، فمن المناسب أن يكون فرش البيت فرشا جيدا فاخرا واقيا. جواب الإمام ماذا؟ الواقع لما تسمع جواب الإمام تشعر أنه هذا الرجل بوادي والإمام بوادي آخر تماما، سماء وأرض واقعا. شو اسمع جواب الإمام؟ لكن وين يتكلم الإمام شي جواب؟ يقول للإمام اسمع يا هذا، إن الدنيا دار النقلة والآخرة دار المقامة، وقد نقلنا إليها متاعنا، وعما قريب نحن إليها منقلبون. أصلا هذا العالم وذاك العالم واقعا الرجل العظيم صلوات الله وسلامه عليه. إن الدنيا دار النقلة، ذاك جاي متحمس بناء اقتراح مهم يقترح على الإمام، يقول له إن الدنيا دار النقلة والآخرة دار المقامة، وقد نقلنا إليها متاعنا، شحنا أمتعتنا وننتظر النداء ينادي بنا، ونحن إليها عما قريب منقلبون. وفعلا تاجر الله صلوات الله عليهم ونقلوا متاعهم، وأي متاع تاجرتم الله حتى في نفوسكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما ترك الحسين سلام الله عليه شيئا مثلا يوم الطف إلا وتاجر الله تعالى به. ايش تصور ايش يملك الإنسان وبحياته؟ يملك الإنسان جسدا خب الحسين ضحى به، يملك روحا خب أزهقت روحه من أجل مبادئه من أجل الله. ايش يملك الإنسان؟ يملك راحة ضحى براحته، عافية ضحى بعافيته، أموال ضحى بأمواله، عيال ضحى بعياله، نعم تسبى من بلد إلى بلد. إيش عنده؟ أولاد ضحى بأولاد، أهل بيت ضحى بأهل بيته. إيش تتصور يعني الإنسان يملك بالحياة؟ أو الحسين بأبي وأمي كان يملك كل هذا ضحى به. أعطيت ربي نعم موثقا لا ينتهي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، هذا دمي فلتروى صادية الضبى منه وهذا للرماح، وتيني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنيني. وأشد الخطب في بنات الرسالة، وأشد خطب حل في الإسلام بعد يومك أبا عبد الله هو خطب بنات الرسالة اللاتي ساقوهن على أحلاس أقتاب الجمال، ولكن بحالة يصفها بعضهم يقول تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان أية حالة. وحينما رجعت بنات الرسالة في يوم 20 من صفر وجدن فرصة لشكوى ما في نفوسهن من الألم، وثلاثة أيام بقي أهل البيت صلوات الله عليهم في أرض كربلاء. هذه الأيام الثلاثة كان آخرها هو يوم 22، ملتفت جيدة، كان يوم ختام المأتم بأرض كربلاء، وكان وداع زينب وبنات رسول الله لقبر الحسين. ايش تصور حالة زينب لما خرجت من كربلاء؟ وين متجهة؟ هاي نعم المرة الثانية، المرة الأولى خرجت سبية إلى الكوفة وطافت هالدورة كلها ورجعت إلى كربلاء، واليوم تخرج زينب وين تتجه؟ من كربلاء إلى المدينة، وتترك حسينا تحت الثرى. هذه الصورة قطعا ذكريات جالت في ذهن مولاتنا زينب لما جاءت لوداع قبر الحسين عليه السلام. أخي حسين تركت النفس حائرة وبعدك اسود وجه الكون في نظري، شقيق روحي وداعا، واللقاء يا زينب، شقيق روحي وداعا واللقاء غدا في جنة الخلد عند السادة الغرري، فإنني بعدكم لا أرتجي عمرا. تقول له أنا موتي قريب أبا عبد الله، ما راح أطول بعدك. وفعلا سنة وست أشهر بقيت بعد الحسين. يا ليتني بعدكم لا طالبي عمري، كنا جميعا فأمسى شملنا بددا كنا جميعا فامسى شملنا بددا وفرقت بيننا رغما يدل قدري. واسمع هذا البيت مؤلمة، يعني مدة الذكريات، مدة الصحبة بين الحسين وبين زينب كم كانت، مدة عمرها. أخي 56 عاما عمر صحبتنا، 56 عاما عمر صحبتنا، فكيف تعرض عني آخر العمر. يا حسين جيت اتوادع وياك، يا الى الوطن ارد ارجع، يا عبلا يا يا اخويا يا اخويا اخي، هذا الوداع وين نلقاك؟ من تتنسى يا حسين، يا من تتنسى يا حسين وانسى ياك، يا ليت روح تروح وياك. يصورن نعم شاعر آخر أن زينب متحيرة، تقيم عند قبر الحسين حتى الموت أم لا تذهب إلى المدينة ترجع؟ لكن أمر الإمام زين العابدين مطاع، لأنه الإمام المفترض الطاعة بعد الحسين. طلب من عمته زينب نعم الرحيل إلى المدينة، لكن لاحظ جواب زينب لما جاء إليها الإمام زين العابدين عليه السلام، أقبل إلى عمته بكل أدب وهدوء واحترام، جلس عندها، قال: عم زينب قومي. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي في المدينة؟ دعني هنا أموت ولا أرجع. والتفتت إلى قبر الحسين، آه شتشور يا ابن أمي علي، أنا أمشي يا أضل بالغاضرية، يا ويلي يا أخوتي سباع الثنية، عدمت حياتي بعد موتك، إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذمما. ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، فك أسرانا، آمنا في أوطاننا، وبلغ اللهم أموات الجميع ولا سيما أموات المؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.